باسك بشكتيبتي عباسك بشكتيبتي وكنانتي وسري قومي بل أعز حصوني يا زاعدي في كل معترك به عزيز علي أبو علي أقرأ وتسمع هذه نداءاتك لقمر العشيرة عباس كبش كتيبتي وكنانتي وسري قومي بل أعز حصوني يا ساعدي في كل معترك به أسطو والسيف حمايتي بيميني أخي لمن اللواء أعطي لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي وفي ظنك الزحام يقيني عباس تسمع زينب تدعو من لي حماية إذا العدا نهروني أولست تسمع ما يا تقول سكينة عما هو يوم الأس من يحميني شتقل زينب تقل أخويا أنا لعتني الحامل ضعينا ودور على يسار ويمين والله وحاجي وشلاع سمعا وقل يا عباس ولينا خويا قوم رد بينا المدينة الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون قال إمامنا وسيدنا الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم. صدق إمامنا عليه أفضل الصلاة والسلام. تعد الإمامة من أصول الدين، ونقصد بالدين هو الدين الذي ينجو به الإنسان يوم القيامة فيدخل الجنة خالدا فيها، ولذلك فهي بهذا المعنى من الأهمية بمكان لا يخفى على أحد. وبحثت الإمامة من عدة زوايا، من عدة جهات، كلها مهمة. هذه الليلة سيكون بحثي في الإمامة من زاوية معينة هي مهمة جدا للغاية، وهي البحث عن حقيقة الإمامة الإلهية ولكن في البعد العقلي، وحتى أصل وإياكم إلى هدف المحاضرة وهذا البحث أوزع كلامي في جهتين. الجهة الأولى أصور للأخوة والأخوات حقيقة الإمامة الإلهية، بعبارة أخرى ماذا نقصد عندما نقول إمامة إلهية، ماذا نعني بذلك. عنوان الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله تبلور في الأذهان بشكل معين، هذا الشكل الذي أخذته الإمامة في أذهان الكثير وبقي عالقا لا ينفك ويحتاج إلى تفكيك في الحقيقة وإعادة صياغة في الأذهان، أن الإمامة عبارة عن القيادة أو الرئاسة في البعد السياسي، يعني إدارة الأمور، إدارة الشؤون الدنيوية، فيكون الإمام إماما للدنيا لإدارة شؤون الدنيا وإدارة حياة الناس في الشأن الدنيوي. هذا الفهم للإمامة في المنظور الشيعي غير تام، بل وأوقع هذا الفهم الكثير الكثير في متاهات فكرية، في تجاوزات عقدية، في فهم سلوك أهل البيت عليهم السلام، حيث يصور البعض أن الصراع بين أهل البيت وخصومهم وتمسك أهل البيت بحقهم أن هذا نزاع على الدنيا. ليش أهل البيت يتمسكون بحقهم وموقعهم؟ هذا نزاع على الدنيا، نزاع على المواقع. بل البعض يبتعد أكثر من ذلك فيقول أن هذا الصراع في الحقيقة يعود إلى التصفيات بين هاشم وبين أمية، أكو تصفيات أو خلاف بين هاشم وأمية من زمن قديم، وورث الأبناء هذا الصراع، وأهل البيت جاي يتمسكون بحق قبلي حتى يبقى اسم هاشم. طبعا لاحظوا إذا كان الفهم بهذه الصورة راح تتشكل كل هذه التفسيرات الخاطئة أمامنا، وهذا لا يمكن قبوله في حق سادات الخلق وهم أهل البيت عليهم السلام. بينما الفهم الصحيح للإمامة في المنظور الشيعي وفق المرتكزات العقلية التي سأذكرها إن شاء الله في الجهة الثانية، مضافا للآيات مضافا للروايات، المفهوم يختلف تماما. المفهوم للإمامة أنها حلقة وصل بين الخالق والمخلوق، والإمامة هي القناة التي من خلالها يقود الإمام ليس الأجساد في الدنيا فحسب، بل هو الذي يقود العقول ويقود الأرواح ويقود النفوس، ويكون إمام العمل، إمام أعمال الناس، حتى يوصلهم إلى الله سبحانه وتعالى، فيدعوهم الله بإمامهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فالإمام في المنظور الشيعي يعني يمثل ويترجم حاكمية الله على العباد في شتى الأبعاد. هو إمام على الناس في دنياهم، إمام على عقولهم، على أرواحهم، قائد لنفوسهم، قائد لأعمالهم، ويمثل رابط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا يجعل للإمام والإمامة موقع آخر، اللي احنا نسميه إمامة إلهية، لأنها مرتبطة بالله وتمثل الله في الأرض. الموضوع مختلف تماما، يعني الرؤية إلى الإمامة مختلفة تماما. ولهذا الإمامة بهذا المعنى تحتل خطورة. ليش؟ لأن هداية العباد ووصول العباد إلى الله مرهونة بهذا الشخص، مرهونة بهذه الحلقة، مرهونة بهذه القناة اللي تربطهم بالله. ولذا جاء في الحديث في خبر ابن أبي يعفور يسأل الإمام الصادق عن قول النبي محمد صلى الله عليه وآله، قال: من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية. هذا الحديث موجود في كتاب الكافي. يسأل ابن أبي يعفور فيما بعد أسئلة بعد ذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله، قال: موتته موتة كفر، قال: موتته موتة ضلال، قال: من لم يكن له اليوم إمام ومات. هذا ابن أبي يعفور يسأل الإمام، فميتته ميت جاهلية؟ قال: نعم. يعني لكل زمان إمام، هذا الإمام هدايتك، علاقتك بالله، كمالاتك، كلها مرهونة به. هذا حلقة الوصل. فهو مو شخص عادي، شخص أسبغ الله عليه موقع وأعطاه مواصفات وخصائص وجعل له مرتبة مربوطة بالله. مرتبة الإمامة هي مرتبة إلهية، يعني موصولة بالله، موصولة بالله، ليست قضية بشرية دنيوية، مرتبة موصولة بالله ومحددة بالله ومختارة من الله ومصطفى من الله، كلها مربوطة بالله، ويختار الله لها ما يشاء من عباده. هذا بالنسبة للجهة الأولى. الجهة الثانية، ما هي الأدلة التي تثبت الحقيقة هذه للإمامة في بعد عقلي؟ لأن الكثير من الناس يأنسون بالسير العقلي في الإثبات، ولا بأس، نحن لسنا فقراء في المعرفة، عندنا أدلة من العقل، عندنا أدلة من الفطرة، عندنا أدلة من القرآن، أدلة من الروايات، الحق واضح وجلي. سوف أقتصر في ذكر الأدلة على دليلين مرتكزاتهما عقلية، منشأهما عقلي، يقضيان إلى ضرورة وجود هذه المرتبة بين الخلق، مرتبة الإمامة الإلهية بالتصوير الذي ذكرت. الدليل الأول هو حاكمية العاقل، حكم العاقل على ضرورة بقاء الاتصال بين الغيب والشهادة. يعني بعبارة أخرى أن الجانب الإلهي في عطائه، في هديه، في لطفه يجب أن يبقى مستمرا لا ينقطع عن العباد آنا ما. اليهود لهم مقالة عالجها القرآن الكريم وأقحمت في البحث الكلامي بشكل واسع. يقول تعالى يحكي عن اليهود: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. يعني أن يدي العطاء الإلهي، الفيض الإلهي بكل مستوياته وأبعاده، لا يمكن أن يوصف الله بأن يديه تغلان أبدا. يعني الفيض ما ينقطع، وأي فيض؟ مو الأرزاق المادية والعطاء المادي فحسب، كل المستويات في الفيوضات المادية العقلية الروحية النفسية كلها ينبغي أو يجب أن تكون مستمرة وفق قاعدة البسط في اليدين. بل يداه مبسوطتان كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. عطاء الله لا يحظر، لا ينقطع. هذه المسألة مسألة بقاء واستمرار الفيض الإلهي المطلق للعباد مسألة هامة. هذه الفيوضات تكوينا تشريعا عقليا، جانب العقلي الجانب الروحي لا تقف لا تنقطع أبدا لعدم استغناء العباد عن هذه الفيوضات مطلقا لا تنقطع. وبذلك نقف على المقدمة الأولى التي نريد أن نصل إلى النتيجة. المقدمة الأولى: العقل يحكم بضرورة بقاء وعدم انقطاع الفيض الإلهي مطلقا. لماذا؟ لأن العقل يقول باعتبار أن الله غني مطلق وفياض مطلق وقادر مطلق، لا تحد له قدرة ولا يحد له عطاء، فلو كان عطاء من عطاءاته وقف عند حد، يعني زمان وقف عطاء الله، الله يفيض ثم وقف فيضه عند حد، لكان الله عز وجل محدودا عند انقطاع فيضه، يعني يحد. أنت قادر إلى هذا الحد، أنت مفيض إلى هذا الحد، فتحد قدرة الله ويحد فيض الله سبحانه وتعالى. وهذا الحد لا يمكن أن يوصف به الكامل المطلق والغني المطلق. فلذلك العقل يقول عطاء الله لا يقف وفيض الله لا يقف في شتى الأبعاد. هذه النقطة هامة. لما واحد يجي يقول يد الله مغلولة، يعني الله خلق الخلق ورفع إيده عنهم، كما هي المقولة التي يذكرها القرآن، وهذا يعني استقلال الخلق عن الله. من جهة أخرى أن الله خلق الخلق ثم تركهم، رفع يده عنهم، قطع يده عنهم، معنى ذلك أن الخلق استغنوا عن الله. لما نقول هكذا استغنوا عن الله، يعني خلاص استقلوا واستغنوا عنه، وهذا خلاف كونهم ماذا؟ مخلوقين لله. لأن المخلوق يبقى فقير في وجوده إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني، فقر مطلق ومستمر. فلا بد إذن من القول باستمرار الفيض مطلقا وبلا حد، وليس في زمان دون زمان. ما نقول يعني في زمان النبي إلى حد زمان النبي كانت الفيوضات الإلهية تأتي، وبعد رحيل النبي انقطعت تلك الفيوضات، وما عاد فيض الله يسيل في أودية قلوب وعقول وأرواح العباد. مشكلة، مشكلة، مشكلة عقدية يدركها العاقل فيما يرتبط بصفات الله سبحانه وتعالى. المقدمة الثانية أن الله إذا كان هو المفيض للهداية بشكل مستمر والعطاءات بشكل مستمر، ولذلك احنا نطلب من الله في كل يوم على الأقل 10 مرات اهدنا الصراط المستقيم، نحتاج الهداية منك، فيض الهداية مستمر نحتاجه ما ينقطع. المقدمة الثانية، هذه الفيوضات والعطاءات بشتى صنوفها أبى الله أن تجري إلا عبر أسباب قنوات. كل فعل من أفعال الله، الله عز وجل يوصله إلى العباد من خلال قناة السبب. الله يسبب الأسباب من قبيل فيض الإهداء، الهداية. الهداية فعل من أفعال الله، الله يهدي فلان هذا فعل، الله يفيض يوصل فلان إلى خيرات وإلى أن يريه الطريق وأن يوصله إلى الجنة، هذه أفعال إلهية. هذه الأفعال الإلهية اقتضت الحكمة أن تجري عبر أسباب، عبر أسباب. فإذا كان عند النبي الأعظم صلى الله عليه وآله مواصفات كبشر أنه يرتحل عن هذه الدنيا والفيض مستمر والحاجة من الخلق مستمرة وعطاء الله لا ينقطع وحاجة الخلق لا تنقطع، فمن يحمل فيض الهداية بعد رسول الله؟ لابد من وجود من يحمل. العقل يقول هذا لا يمكن، أن لا تكون هناك حلقة مستمرة. يعني الله عز وجل يفيض بشكل مستمر وفيضه لا يكون إلا عبر قناة، وهذه القناة غير موجودة، كيف يكون هذا؟ هذا خلاف الحكمة الإلهية. يعني هناك منطقة فارغة لم تسد في فعل الله عز وجل. فلذلك العقل يقول من الضروري أن يوجد الله سبحانه وتعالى تلك القناة التي تحمل الهداية إلى البشر وتحمل الفيض إلى البشر وتحمل كل ما يريده الله إلى البشر إلى أن تنتهي البشرية. وإلا قلنا بأن يد الله قد أصبحت ماذا؟ مغلولة، خلاص قلنا أن فيض الله انقطع ويد الله تعالى ربي غلت، وبسط اليد ليس له مجال في التحقق والواقع. وهذه مصيبة، مشكلة عقدية ومشكلة يرفضها العقل جملة وتفصيلة. فلهذا بعد النبوة لابد من بقاء هذه القناة، وهذه القناة هي التي أخبر عنها تعالى بقوله إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الهادي والإمام يجب أن يكون باقي، وهذه الرتبة باقية في كل أمة وفي كل زمان، يجب أن يكون موجودا. إلى هذا الحد نقول أن العقل يقتضي أو العقل يقضي بوجود هذا الرابط، وهذا الرابط لابد أن يكون بعد النبوة، ولم يفرض شيء بعد النبوة إلا الإمامة التي تقود البشر. من النقاط المهمة أن من يهدي ويحمل هذا المشعل ويكون قناة، ولئلا تلزم الطفرة التي يرفضها العقل، هذه القناة لكونها تحكي عن الله وتنقل عن الله وتترجم أمر الله لابد أن يكون لها مرتبتان، مرتبة ترتبط بها من خلالها مع الله، أن تأخذ التأييدات والأوامر والتسديدات وما يريده الله من خلال هذه الجنبة الغيبية الملكوتية، يعني يكون لدى الإمام استعداد عقلي وروحي ونفسي ليتلقى ذلك من الله ويرتبط من خلاله بالله. والجنبة الثانية جنبة بشرية، من خلالها الناس يرونه، يشوفونه، يقتدون به. ولهذا الله شو يقول في القرآن؟ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني بينهم وبين أمرنا صلة، في اتصال بينهم وبين أمرنا، نحن نعطيهم أمرنا وهم يهدون بالأمر، إذن في اتصال في الجنبة هذه مع الله. ولهذا نحن نقول إمامة إلهية، يعني إمامة مربوطة بالله، موصولة بالله. وفي جنبة بشرية الناس يشوفونهم، الإمام لازم تشوفه أنت، تقعد معاه وتقتدي به وتشوف كيف يسلك وكيف يتصرف. ولهذا لما جاء واحد الأنبياء، سيرة الأنبياء، ليش النبي ما يصير ملك؟ يظني أن الملك أشرف من البشر، ملك يعني فيه نقاء وطهر ونورانية، فليش ما يصير النبي ملك بدل أن يكون بشر؟ العنصر الملكي أشرف من العنصر الإنساني البشري في ظن البعض. وإذا بالله عز وجل يعالج هذه القضية ويقول ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني حتى لو خلينا ملك راح اللبسة لباس يجعله رجل واللبسة لباس البشر، حتى الصورة البشرية هذه تشوفونها أنتم. والله أنا لما أجيب ملك من يشوف الملك؟ ملك صورة لطيفة لا يرى. والإمام لابد أن يكون مقتدى، يقتدى به، يشاف. فالنبي والإمام من بعد النبي الإمام نفس الطريقة، وقناة تهدي إلى الله وتقود العقول والأرواح إلى الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للدليل الأول. الدليل الثاني حكم العقل في الرجوع إلى دوافع الفطرة. وأحاول أن أطوي الحديث في هذا الدليل حتى يكون الكلام في هذا الدليل مختصرا. هناك إخواني أخواتي دوافع في الفطرة اللي عند البشر كلهم، هذه الدوافع العقل يقول لا بد من ترتيب الأثر عليها، وذلك من خلال مقدمتين سريعتين. المقدمة الأولى، كل البشر لما نرجع إلى فطرتهم إخواني أخواتي تفتولي، في شيء في الفطرة في الوجدان أن كل إنسان ينجذب إلى الكمال. شوف في داخلك أنت وفي داخل كل البشر يطبقون ويجمعون على حب الكمال والانشداد للكمال والانجذاب إلى الكمال، في الصفات الظاهرية، في الصفات الباطنية، يعني عقلية، روحية، جسدية، كل إنسان ينجذب نحو الشيء الجميل، ينجذب نحو الجمال المرتبط بالعقل والعلم وسائر الصفات العقلية، ينجذب نحو كمالات الروح، نحو كمالات النفس، عند انجذاب. وهذه القضية تطبق عليها البشرية كلهم، يعني مغروز في فطرتهم، مغروز في وجدانهم. وضمن الرؤية التوحيدية لا يطبق البشر جمعاء على أمر في فطرتهم إلا ونعلم أن الله سبحانه وتعالى غرس ذلك فيهم لمصلحة يريدها. مسألة موجودة في فعل الله، الله يريد شيء، الله يريد هذا. وإلا كانت صفصطة. يعني الله عز وجل يصنع البشر، يخلق البشر ويودع فيهم جميعا شيء يتفقون عليه جميعهم، ومعنى ذلك وبعد ذلك هذا لا أثر له ولا يترتب عليه أثر، هذه صفصطة في حكمة الله سبحانه وتعالى. زين. ولهذا نلاحظ إخواني في سير البشر حتى في الأساطير، هناك ما يحطون بين قوسين عليه السوبر. سوبر يعني هو المميز في كل شيء، المستجمع للصفات في كل شيء، وهذا تعيش البشرية حتى في أساطيرها. لكن هذا الذي تعيشه البشرية هو له مناشئ فطرية تنشد نحو الكمال، معناته الله غرز فينا هذا، يبي شغل، يبي ان احنا نندفع الى شنو؟ الى الكمالات، يبي ان دائما نتحرك، هذه دوافع فطرية. العقل يقول ما دام اجمعت البشرية على هذه الدوافع فلها شغل، لها عمل، هذه ما تعطل، الله يبيها تتحرك ويؤخذ بها. واحد. المقدمة الثانية حتى أرتب الأثر وأخرج من الموضوع لا أطيل. المقدمة الثانية، من هو الكامل المطلق من جميع الجهات مطلقا بالاستقلال؟ والله سبحانه وتعالى الكمال المطلق في كل الصفات وبشكل مستقل هو الله عز وجل. ولذلك ليش احنا نعرف الله من خلال الفطرة؟ لأن في الفطرة انجذاب نحو الكمال. يعني أنا ما صنعت نفسي، فلا بد لي من شنو؟ من صنعني، لأن أنا أدرك العجز فيه، والفطرة تقودني نحو القادر المطلق، فتدفعني الفطرة إلى اكتشاف من هو أقدر مني على خلقي، وبذلك أعرف الله. فالله خلق عندي دوافع الفطرة حتى أكتشف وجوده سبحانه وتعالى. يعني الدوافع الفطرية إلها عمل تقود نحو الكامل. زين. هذا الكمال المطلق الموجود في الله سبحانه وتعالى وبلا حدود، الله عز وجل سبحانه وتعالى خلق هالدوافع الفطرية الموجودة عند العبد، يقول له ابحث عن الكمال واقتدي به واتبع الكامل وخذ منه وطور نفسك وانجذب إليه حتى تصل إلى كمالات وتتشبه بكمالاته فتكبر أنت تعلو. زين. الله ككامل في صفاته لا يمكن أن ينزل إلى رتبة الخلق فأتشبه بكمالاته، لا يمكن، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرتبط ارتباطا مباشرا بالخلق ولا ينزل إلى رتبة الخلق أبدا. طيب، وهذه الدوافع التي غرزها الله في تدعوني إلى متابعة والارتباط والانجذاب والأخذ من الكامل والتشبه به، وإلا أصبحت لغوا. ففي حكمة الله لا بد في الحكمة أن يخلق الله كاملا في خلقه لتنجذب إليه فطر الناس ويجعلهم متصفا بالصفات الكمالية التي من الممكن للخلق أن يتشبهوا بها، وتكون تلك الصفات الكمالية هي رشحات وفيوضات من صفات الله سبحانه وتعالى الكامل المطلق، حتى تكون تلك الفطر منجذبة إلى جمال الله وإلى كمال الله، ولكن من خلال المرآة التي تكشف والتي تعكس جمال الله سبحانه وتعالى بين خلقه. فلذلك القناة هذه لازم تكون موجودة، الرتبة هذه موجودة، المرآة العاكسة لكمال الله وجماله وفيضه وعطائه لابد أن تكون موجودة بين الخلق لينجذب الخلق إليها فيأخذون منها الكمال. وما ذاك إلا مقام القيادة للبشر المتجسدة في مقام الإمامة. كان هذا المقام بعض الأنبياء، وبعد أن ختمت النبوة لا بد أن تبقى هذه المرتبة محفوظة بين الخلق في رتبة الخلق، لكي تستمر عملية الانجذاب نحو الكمال، تستمر عملية اتصال الغيب بالشهادة، ليكتمل مشروع الهداية الذي خلق الله الخلق لكي يتحقق في ظل حاكميته سبحانه وتعالى. هذه حقيقة الإمامة. الإمامة حقيقتها مشروع إلهي عظيم جدا، حلقة وصل، قناة رابطة بين الغيب والشهادة. ولهذا معرفتنا بإمامة أهل البيت بهذا النحو تعطي جمال لهذا المفهوم، أن هذا الإمام له ربط بالغيب، ربط بالشهادة، يمثل الله، فلا بد أن يكون معصوما، يهدي البشر كلهم وهو كامل، لا بد أن يكون عالما بكل ما خلق الله سبحانه وتعالى. هذه الجمالية في مفهوم الإمامة لا تدرك إلا بعد إدراك حقيقة الإمامة الإلهية. وفاز من أدرك هذا المفهوم وطبقه في حياته. عندنا نموذج سمعنا به وعشناه ممن عاش الإمامة وحقيقة الإمامة وفهم الإمام المعصوم وعكس ذلك على حياته ووجوده. من؟ قمر العشيرة أبو الفضل العباس. العباس من أعظم النماذج التي تقدم للأشخاص الذين وعوا مقام الإمامة الإلهية، وكيف ترشح هذا المفهوم على سلوكه. شلون كان يتعامل مع الإمام عليه السلام؟ بحيث ما كان يقدم نفسه على أخيه الحسين قيد شعرة أبداً، لأنه يعرف هذا المقام مو مقام إنسان عادي وبشر عادي، هذا إنسان يمثل الله على الأرض. ولهذا لأن قيمة العباس عالية جداً في نظر أهل البيت، قيمة العارف، العارف، ترى اللي يعرف قيمة أهل البيت ومقامهم هذا وزنه ثقيل عند أهل البيت. لهذا السبب كان الحسين عليه السلام يذخر العباس، ظل الحسين يذخر العباس، لأن العباس بالنسبة للحسين شيء كبير، والعباس هو آخر الهاشميين الذين تقدموا للاستئذان من سيد الشهداء. هذه الرواية تقول أن العباس لما رأى وحدة الحسين، كل أنصار الحسين راحوا، الهاشميون راحوا، آخر واحد قمر العشيرة، خلاه الحسين إلى آخر شيء. الرواية تقول جاء العباس إلى الحسين يمشي وخطاه ثقيلة، لأن خايف على قلب أخوه الحسين. قال أخي أبا عبد الله، هل لي من رخصة؟ ترخص لي. الرواية تقول بمجرد أن سمع الحسين هذه الكلمة من أخيه العباس سالت دموعه على خده. قال أخي أنت صاحب لوائي، فإذا ذهبت آل أمري إلى الشتات، خويا تشتت أمري كله، كل أمري يروح. قال أخي أبا عبد الله لقد سئمت الحياة، أريد أن أخذ بثأري من هؤلاء. في هذا الأثناء الحسين عليه السلام قال لأخيه العباس، لم يأذن له، قال لأخي اذهب لهؤلاء القوم وعظهم، ذكرهم بالله، ذهب العباس ذكرهم بالله، خطب فيهم، زجرهم، وعظهم، ولكن هؤلاء لم ينصاعوا لكلام العباس. ورجع أبو الفضل وإذا به يسمع صياح الأطفال، بكاء الأطفال، يقولون العطش العطش، الظما الظما. وجاءت زينب عزيزة العباس تحمل طفل، تقول له أخوي أبو فاضل هذا الطفل دفعته أمه لي، قالت خذوا طفلكم يموت عندكم، ما لي طاقة ابني يموت عندي. فقالت له أخي أبا الفضل اجلب لهؤلاء الأطفال ماء، أو تشتكي العطش الفواطم عنده، وبصدر طلعته الفرات المفعم. وراح إلى أخيه الحسين، محل الشاهد التفت لي، الحسين يدري العباس لما يدخل ما راح يرجع، أخذ القربة. الرواية تقول الحسين نظر للعباس والعباس نظر للحسين، وكانت زينب يمهم. الحسين ودع أبو فاضل بالنظر بالعين، لأن ما يقدر يودع أخاه العباس وزينب موجودة يمه، ما يقدر يقول لها أخونا راح يروح ما راح يرد. فتوادع بالعيون، حمل القرب العباس، امتطى صهوة جواده، توجه نحو المشرعة، كان عليها 4000 فارس، كشفهم قمر العشير حتى وصل إلى المشرعة، ركز رمحا، نزل من على صهوة جواده، خاض الماء برجله، خاض الماء بس هيس برده. هذه ليلة العباس، ليلة الصرخة، ليلة المواساة. خاض الماء بس هيس برده، غرف غرفة يروي عطش كبده، تذكر لأن أخوه حسين ذب الماي من كفه وتحسر، يقول شلون أشرب شلون أشرب وأخوي حسين عطشان، وسكنة والحرام وأطفال رضعا، وظن قلب العليل التهب نيرايا. قال يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا الحسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين. ملأ القربة وضع على جانبه الأيمن، امتطى صهوة جواده، توجه نحو خيام أخيه الحسين. لم يكن للعباس هم إلا إيصال الماء إلى خيام أخيه الحسين، صال وجال فيهم يحمي القربة أن يصل إليها أحدهم. رآه عمر بن سعد على هذا الحال، قال لئن أوصل العباس الماء إلى أخيه أفنانا عن آخرنا، آجركم الله، شدوا على العباس، افترقوا عليه. أين الصارخون ومصيبته؟ فكمن له زيد بن ورقاء من وراء نخلة يا الله ضرب العباس على يمينه. هذه مصيبة العباس، قفوا على أقدامكم. أخذ السيف بشماله وهو يقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. لا زال يحامي عن القربة، فشد عليه لعين آخر، ضرب العباس على شماله. رحم الله من نادى وعباسا وسيدا، ضم اللواء إلى صدره، بينما العباس كذلك أتت السهام تترى كرش المطر. وقع سهم في القرب أراق ماءها، فسالت دموع العباس على عطش أخيه الحسين والأطفال، بينما العباس يبكي: يا الله وعباسا، إذ بذلك السهم المنشوم وقع في عينه اليمنى، سهم آخر وقع في اليسرى. وقف العباس متحيرا، ليس عنده يدان حتى يحامي بهما، ولا ماء حتى يصل به إلى الحسين، يوصله إلى الحسين. وقف محيرا متحيرا، بينما هو واقف في حيرته جاء ذلك اللعين بعمد من حديد على به على رأس العباس، ففلق هامته نصفين. أين الصارخون وعباسا؟ شلون ينزل العباس على الفراش؟ ما عنده أيادي يتقي بها، والسهام في صدره وفي عينيه. لما سقط على الأرض نفذت تلك السهام إلى جسده. نادى أخي حسين: أدركني، عليك مني السلام. جاءه الحسين، كيف وجد أخاه مقطوع اليدين، المخ سائل على الكتفين، السهم نابت في العين. يقول له: يا خويا انكسر ظهري، ظهري ولا يقدر
ولا واحد علي بعد.
اللي يا خويا ابو الفضل في ويا الجفون قال لي يا خويا تقطع ما بي ويا الصفون دمي على عيني جمد يا حسين وويلا الحسين جلس عند أخي كلما رفع الحسين رأس العباس وضعه في حجره رمى به العباس المرة الثالثة قال أخي لما تصنع بهذا الصنيع قال أخي أنت الآن تضع رأسي في حجره وبعد قليل من الذي يضع رأسك في حجره صرخة مرحومة بنظر مولاتي فاطمة زهراء تقدم كفي أبي الفضل للشفاعة هنيئا من واساها لمن واساها قال أخي قم معي إلى الخيمة أختنا تنتظرنا زينب أختك تنتظرك قال أخوي أنا مستحي من زينب ومستحي من سكينة قل يا خويا حسين خليني بمجاني يقل ليش يا زهرة زماني يقل واعدت سكنة تراني ما يوم استحي منها من أسدر أبيات الدعاء ونسألكم الدعاء العباس مستحن من زينب ها وشلون العباس يسقط وتبقى زينب بلا كافل العباس يعتذرها يعتذر من زينب يقدم اعتذاراته اسمع العباس ايش يقول
قول يا اختي زينب قطعة ودارت علي صفوف لا تترك وهي وويلا والله ودارت علي صفوف لا تترك وهي وحال القضايا مخدرة منكم يا زينب أيست للخيام معو منكم يا زينب أيست للخيام مع شفوفي ترى والسيف ما ينشال يا زينب بلا زنه والسيف ما ينشال يا زينب بلا زنه والطير بيطير وجناح كاسري وويلاه وويلاه بعد ابو فاضل شو تقول لزينب قالها يا انقطعت جفوفي وصرت حيا يا رب المعاره شباب يلا لنا ابو فاضل انقطعت جفوفي وصرت الصغير ما يفرسيه جان راح حسين ضعت يا حزي وان جان راح حسين ضعت يا
ولست تسمع ما تقول سكينة عما يوم الأسر من يحميني يا الله. ليلة الدعاء العباس باب الحسين والوسيلة إلى الله. الزهراء تقدم كفي أبي الفضل ونحن نسأل الله بأبي الفضل بمصابه يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله. نسألك وندعوك يا مجيب دعوة المضطرين يا كاشف كرب المكروبين يا غياث المستغيثين بحق مولانا وسيدنا أبي عبد الله الحسين وبحق مصيبتي بأخي أبي الفضل ساق العطاشة يا الله. لا تردنا خائبين محرومين بل اقلبنا مرحومين باستجابة دعائنا. اللهم فرج عن آل محمد فرجا عاجلا وفرج عنا وعن جميع المؤمنين. شافي وعافي كل مريض سيما المنظورين. ألبسهم ثوب الشفاء والعافية. اقض حوائجنا يسر عسرنا آمنا في أوطاننا. تقبل منا ومن المؤسسين بأحسن قبولك لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان والاستجابة الدعاء ولتعجيل فرج إمامنا رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها الصلوات.